بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى دعوة اقتضاء الوجوب لحرمة ضد الواجب، اقتضاء وجوب شيء لحرمة ضده، تارة يقصد به العينية، وتارة يقصد به الجزئية، وتارة يقصد به الاستلزام. ذكرنا وضحنا دعوى العينية، ووضحنا دعوى الجزئية، وذكرنا الرد عليهما، الرد المناسب لكل من هاتين النظريتين. النظرية الثالثة القول بالاستلزام. هنا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه: تارة يقصد بالاستلزام الاستلزام التكويني كما في عالم التكوينيات، لا الأفعال الاختيارية، بحيث أن يدعى أن من يجعل، لأن بحثنا في المرحلة الأولى في عالم الجعل الاعتباري لا في عالم الإرادة، بحسب الجعل الاعتباري من يجعل الوجوب على فعلين سيفقد اختياره إلا وأن يجعل جعلا ثانيا بحرمة ترك ذلك الفعل، بحيث تلازم تكويني أكو بين هذين بدون اختيار. تارة يقصد هذا المعنى من التلازم، إن قصد هذا فهذا واضح البطلان بالوجدان، ماكو شيء تلازم، لأن الجعل أمر من الأمور الاختيارية وليس من الأمور التكوينية الخارجة عن الاختيار، حتى يقال بالتلازم بين هذين الجعلين تلازما قهريا. تلازم قهري ماكو، لأنه أصل الجعل اختياريا وليس قهريا. إذن فكل من الجعلين يصدر عن اختيار، إن صدر يصدر عن اختيار لا عن قهر ولزوم. إذن فهذا باطل. وأما إن قصد بالاستلزام بمعنى أن من يجعل، أو قل الملاك الذي يدعو المولى أو يدعو الآمر إلى جعل هذا الحكم، هذا الملاك يدعوه إلى جعل حرمة الترك أيضا، فنفس الملاك الذي بل يوجب له الإرادة والشوق الأكيد الملاصق للفعل، ما أعرف الشوق الأكيد الذي يقترن بالفعل، الملاك الذي يحقق هذه الإرادة، يحقق هذا الشوق الأكيد اللي الفلاسفة يفسرونه بالشوق الأكيد الذي يكون آخر مرحلة لتحقق الفعل، أن ذلك الملاك كما يحقق له إرادة وشوق أكيد لجعل الوجوب للفعل، يحقق له أيضا، يستلزمه أن يحقق له أيضا إرادة وشوق شديد لجعل الحرمة. تجاه ترك ذلك الفعل فيصبحان متلازمين، يصبح جعل الوجوب متلازما مع جعل حرمة ترك ذلك الفعل. إن قصد هذا فهذا جوابه أنه بالعكس، ما دام أن هذا الجعل الثاني، ما دام أن هذا الجعل الثاني ليس له ملاك مستقل، بل نفس الملاك الثاني تقول أنه يدعو، نفس الملاك الأول تقول أنه يدعو، إذن لا داعي إلى جعله، إذن يؤدي إلى اللغوية. لا، هذا مثل ما يقال في باب المقدمة الواجب من أنه يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة، ولكنه لا يدعوه إلى جعل مستقل، لأنه هذا غيري وليس نفسيا، نفسيا ليس هناك مستقل ملاك مستقل لحرمة التارك، فهذا إن كان فهو غيري، وهذا الغيري هنا بل إن سبب سراية الإرادة كما سنقول إن شاء الله في بحث الإرادة، فلا يستلزم الجعل الاعتباري، لأن هذا الجعل الاعتباري لا يؤدي لا إلى تحريك مستقل ولا إلى حب وبغض إضافيين على الحب والبغض النفسي، ولا إلى عقاب مستقل ولا إلى ثواب مستقل، كل شيء ما يؤدي، قد يؤدي إلى استلزام الحب والبغض كما سيأتي الدعوة إن شاء الله، ولكنه هذا لا يتوقف على جعل مستقل، هذا الجعل المستقل كل شيء كل فائدة ما بي. إذن فالمفروض بنا أن نقول بأن هذا الملاك لا يستلزم جعلا مستقلا، بل قد يقال بضرورة عدم الجعل المستقل على أساس اللغوية. إذن فلا بالطريقة التكوينية يوجد استلزام، لأنه من الأمور الاختيارية وليس من لأن الجعل من الأمور الاختيارية، ولا بطريقة توسيط الإرادة، لأنه لو وسطنا الإرادة ستكون النتيجة أنه هذا الجعل الجديد يكون لغوا ولا يكون ولا يدعو إليه هذه الإرادة، لا تدعو إلى جعل جديد لحرمة التارك. إذن فهذا الوجه أيضا باطل. النتيجة أنه على مستوى الجعل الاعتباري للحكم الوجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده العام، يعني حرمة تركه. نتحول إلى عالم المبادئ. بحسب عالم المبادئ، هل أن وجوب الشيء بمعنى إرادته الحبية، إرادتي عنصر العبادة، عنصر الإرادة الموجودة في الواجبات بحسب رأي الأصحاب، هل يستلزم أو يقتضي؟ هنا أيضا اقتضاء على ثلاث أشكال، إما العينية أو الجزئية أو الاستلزامية. هل يقتضي أن مبادئ الوجوب، وجوب شيئين، هل يقتضي مبادئ لحرمة ضده العام، يعني حرمة تركه، أو ليس مقتضيا لذلك؟ هنا هم أيضا نقول الاقتضاء تارة يكون بمعنى العينية يقصد به العينية، وأخرى يقصد به الجزئية، وثالثة يقصد به الاستلزام. هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه دعوة اقتضاء وجوب الشيء في عالم الإرادة لحرمة تركه ترك ذلك الشيء في عالم الإرادة أيضا، هذه الدعوة منوطة بتفسير وتحليل الإرادة. هناك عدة فرضيات في تفسير الإرادة التي تكون عنصرا من العناصر الثبوتية للحكم، أليس المشهور وأستاذنا الشهيد أيضا يؤمنون بأنه هناك ثلاث عناصر ثبوتية قبل الإبراز الإثباتي عندنا في عالم الثبوت؟ الملاك والإرادة والجعل الاعتباري، إذن هي ثلاث عناصر ثبوتية لكل حكم. ثم يأتي عالم الإبراز بمعنى عالم إثباتي. فما هي هذه الإرادة؟ الإرادة الموجودة في الوجوب، أين الإرادة الموجودة في الحرمة؟ من سنخ واحد، من سنخين، شنو؟ لازم نفسر الإرادة. وهناك عدة فرضيات لتفسير الإرادة في ضوء كل فرضية من هذه الفرضيات لابد وأن نعرف أنه هل أكو اقتضاء لوجوب يعني كونه وجوب الشيء مقتضيا في عالم تلك الإرادة، هل يكون وجوب الشيء مقتضيا لحرمة تركه في عالم تلك الإرادة أو لا؟ الفرضية الأولى أن نقول بأنه في عالم الإرادة لا توجد إلا إرادة البغض، ولكن إذا توجهت هذه الإرادة إلى الفعل سمي هذا صار هذا مبدأ من مبادئ الحرمة، وإذا تركز هذا البغض في الترك صار من مبادئ الوجوب. يعني أنه الحالة النفسية حالة نفسية واحدة، لا توجد عندنا حالتان نفسيتان، وإنما حالة نفسية واحدة وهي حالة البغض، ما عندنا حالة أخرى وإن كان يسمى حبا. إذا تركزت المبغوضية، تركز البغض في الترك سمي بحب الفعل، وإذا تركز المبغوضية تركز البغض في الفعل سمي بحرمة، صار مبدأ للحرمة. فإذا هذه النظرية تقول بأنه الحالة النفسية بل تتركز هي حالة نفسية واحدة وهي البغض، هذا البغض تارة تتركز في الفعل وتارة حالة البغض تتركز في الترك. إن كان هكذا فطبيعي أن يكون الإرادة الموجودة في الفعل هي الإرادة الموجودة في الترك، مو شيئا. يعني متى ما وجب الشيء، فهذا يعني أنه يوجد بغض تجاه تركه، فراح يصير عينية، ينتهي إلى القول به أن وجوب الشيء عينه حرمة تركه من حيث الإرادة، من حيث مبدأ الإرادة، من حيث المبادئ راح يصير بل وجوب الشيء عينه حرمة تركه، لأنه وجوب الشيء يكشف عن وجود مبغوضية، مو وجوب محبوبية، وجوب مبغوضية في الترك، وإن كنا تسامحاً أم نسميه أنه يحب الإذن يحب الفعل، ولكن هذا تعبير مسامحي، وفي الواقع لا يوجد إلا حالة نفسية واحدة وهي البغض تجاه الترك، ففي كل الواجبات هكذا. يفسر صاحب هذه النظرية لازم يفسر كل الواجبات بهذا المعنى، يعني يجب الصلاة، ما معنى أنه يجب الصلاة؟ يعني أن الشارع يبغض ترك الصلاة. ما معنى وجوب الصوم؟ يعني أن الشارع يبغض ترك الصوم. دائما لازم صاحب هذه النظرية يفسر الواجبات بهذا التفسير، فراح يكون وجوب الشيء عينه في عالم المبادئ عينه حرمة الترك. لكن هذه النظرية واضحة البطلان وجدانا لما نرى بأنه تارة الحالة النفسية تتركز في الفعل، وتارة تتركز في موضع ثقل العاطفة النفسية لو صح التعبير. هذه العواطف النفسية موضع ثقلها تارة تكون الفعل وتارة تكون الترك، ليس دائما موضع ثقل العواطف النفسية هو الترك. وعليه فهذه النظرية باطلة. السيد الحائري بالهامش يثير بل عكس هذا، النتيجة أهم أيضا نفس النتيجة، عكس هذا لقائل أن يقول بأنه العواطف دائما عاطفة حب، وهذا الحب تارة يتعلق بالفعل وتارة يتعلق بالترك، فيقول المحرمات كلها نفسرها بتفسير بلي حب الترك، مثلا كيف أنه في التفسير الأول قلنا بأنه الواجبات كلها نفسرها بأنها ناشئة من بغض الترك، بل هذا يقول بأنه بعكس هذا، يقول دائما أكو حب ما عندنا بغض، فليش صار الخمر شرب الخمر محرما؟ لأن الشارع يحب تركه، ترك شرب الخمر. فصحيح أنه تتعلق الحرمة بالفعل، ولكن الحرمة التي تتعلق بالفعل تنشأ من حب الترك. الكذب ليش صار محرما؟ لا لأنه بغض تعلق بالفعل، بل لأجل حب تعلق بترك الكذب، وهكذا هكذا يفسر. هذا هم أيضا ينتج الاتحاد، أن وجوب الشيء راح يكون متحدا مع حرمته ضده في من حيث المبادئ، من حيث المبادئ هم راح يصير اتحاد، بل أن وجوب الشيء سيتحد مع حرمة ضده العام يعني الترك. ولكن هذا هم أيضا خلاف الوجدان، لأننا نجد وجدانا بأنه العواطف النفسية تارة يكون موضع ثقلها الفعل وتارة موضع ثقلها الترك. إذن فهذه النظرية، هذه الفرضية الأولى باطلة. الفرضية الثانية أن يقال بأن الحالة النفسية حالة واحدة، ولكن لا يكون موضع ثقلها الفعل دون الترك ولا موضع ثقلها الترك دون الفعل بل نسبتها إلى الفعل والترك على حد سواء كأنه يصير نص ينصب نص العواطف النفسية دائما ينصب على الفعل ونصفها الآخر ينصب على الترك مثلا وجوب الصلاة يعني أنه نصف العواطف النفسية عاطفة حب تجاه الفعل والنصف الآخر عاطفة بغض تنصب على الترك فهذان من حيث المجموع نعبر عنهما بوجوب الفعل أو فسيكون حرمة النقيض جزءا من الوجوب هذه النظرية الثانية هذه الفرضية الثانية بصالح القول بأن وجوب الشيء يقتضي أن حرمة ضده بالجزئية لا بالعينية بل بالجزئية لأن وجوب الشيء جزء من عنده من حيث المبادئ يكون عبارة عن بغض النقيض لأن الإرادة ليس مركز ثقلها الفعل فقط ولا الترك فقط بل نسبة تلك العواطف إليهما على حد سواء وهذا يعني أن الوجوب يتم بمن؟ أن الوجوب يتم بالمقدارين معا بالمقدار من العواطف التي تتجه إلى الفعل والمقدار من العواطف البغضية التي تتجه إلى ترك الصلاة إلى ترك ذلك الفعل من حيث المجموع يشكلان مبدأ لوجوب الفعل هذا ينتهي إلى القول بالجزئية لأن وجوب الشيء جزء من عنده يكون عبارة عن مبغوضية الترك هذه هي الفرضية الثانية هذه الفرضية أيضا باطلة ما أعرف يقول أستاذنا الشهيد هنا بأنه علماء علم النفس يتجهون إلى هذا الرأي علماء علم النفس الحديثين علم الحديث في علم النفس يقولون بأنه العواطف هكذا يتناصف بين الفعل والترك وعلى كل حال يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن هذا أيضا باطل وذلك لأنه أولا خلاف الوجدان لأننا وجدانا نجد بأنه أحيانا يتمركز العواطف النفسية ويضع ثقلها في الفعل وتارة يضع ثقلها في الترك هذا أمر وجداني ليس دائما يتساويان وثانيا أنه لو كان هكذا بل كان المفروض أن يصير حب واحد وبغض واحد هذا لما يعتبر وجوبا للفعل المفروض يصير بل وجوب للفعل وحرمة للترك يصير حب للفعل وحب للترك أو بغض للترك لما يسمي حالة نفسية واحدة هم يقولون بأنه هذه حالة نفسية واحدة لها جزءان تتركب من جزئين يقول أستاذنا الشهيد بأنه الحالة النفسية ما يصير مركبة هي أصلا من الصفات العرضية ذات الإضافة فإذا أضيف إلى هذا إلى الفعل المفروض يصير فعل إذا المفروض يصير حب وإذا أضيف إلى الترك المفروض يصير بغض فهم هذا هم ذاك ما يصير الصفات النفسية الصفات العرضية ذات الإضافة ما يصير يعرض على شيئين مثل الأبوة والبنوة. إذا عرضناه على الولد يصير أبو، إذا عرضناه على الأب يصير ابن، ما يصير اثنين سوية. فلو لاحظناه بهذا اللحاظ صار أبا، ولو لاحظناه بذاك اللحاظ صار ابنا. ما يصير دفعة واحدة نلحظه بكلا اللحاظين. فما نحن فيها ما كذا، ما يصير تعتبر الشيء واحد وفي نفس الوقت هم يضاف إلى هذا هم يضاف إلى ذاك على حد سواء. ما هذا فالشيء مو معقول. وعليه فهذه الفرضية الثانية غير صحيحة أيضا. الفرضية الثالثة أن يكون هناك إرادة تارة على نحو الحب للفعل وتارة على نحو البغض للترك، ولكن يدعى التلازم بينهما، يدعى أن من أحب شيئا فمن لازم هذا الحب أن يبغض تركه، أن يبغض نقيضه. شيئان مو شيء واحد، ولكن أكو تلازم بينهما، فهذا بصالح القول بالتلازم. بلي سيعلق عليه أستاذنا الشهيد، يبقى إن شاء الله التعليق عليه للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.